السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام حضورا ومستمعين إلى هذا اللقاء الأول لنا معكم بعد انقطاع. نحمد الله جل وعلا على ما قضى فيه وقدر، وعلى ما لطف وعافى وشافى سبحانه وتعالى، فنعمه جل وعز لا تعد ولا تحصى، فله الحمد على نعمه السابقة الظاهرة والباطنة سبحانه وتعالى. ونحمده جل وعلا على أن متعنا وإياكم معاشر الأحبة بهذه النعمة، نعمة الصحة والعافية، حتى بلغنا هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، شهر الصوم، هذا العام عام 47,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا من نعم الله على عباده، من متعهم في الحياة حتى يدركوا مواسم الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون، في حين أنه قد ودع عددا من إخوانه المسلمين ممن صاموا معه سابقا ولم يدركوا هذا الشهر. فعلينا أن نحمد الله، أن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم من صحة وعافية وإدراك لهذا الشهر الذي هو شهر التنافس في الخيرات. وإن كان المسابقة والمسارعة إلى الخيرات مندوب إليها في كل وقت، ولكن هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بمزيد من الاعتناء من صلاة وقيام وقراءة للقرآن لم يعهد عنه في غيره من بقية الشهور، مع أنه سيد الذاكرين والشاكرين صلوات الله وسلامه عليه. فالحمد لله على هذه النعمة، كما قلت أولا وثانيا أقولها الآن ثالثا، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة علينا وعليكم جميعا، والواجب علينا حيالها أن نعرف قدرها. معاشر الأحبة، قد وقع الاختيار في هذا العام على هذا الكتاب الذي أعلن اسمه، ألا وهو كتاب المناهل الحسان، في ما يتعلق بفضل شهر رمضان لشيخنا بالمجالسة، لا بالدراسة عليه، لكن بالمجالسة الكثيرة والاستفادة منه في مجالسه الخاصة. وكثيرا ما كان يكرمني أنا وزميلي صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن درهم من دولة قطر قديما قبل 44 عاما، فكان يفرح بقدومنا ويدخلنا إلى منزله، وقليلا ما يفعل ذلك إلا مع من يودهم رحمة الله عليه. فاستفدنا منه ومن مجالسه رحمه الله، وكنا نسأله في الاعتقاد وفي الفقه رحمه الله، وفي الآداب والأشعار، فكان يفيدنا رحمه الله، وكان واسع الاطلاع رحمة الله تعالى عليه. فكتابه هذا كتاب عظيم ونافع بإذن الله تعالى، ستكون المدارسة فيه يوما بعد يوم، يعني اليوم وغدا لا، لأن هذا الذي تسمح به الصحة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لاغتنام ساعاته وجميع أوقاته في أيامه ولياليه، فهي أيام كما قال جل وعلا أيام معدودة. نعم، فلنستعن بالله تبارك وتعالى ولنبدأ. نعم، ثم قبل أن نشرع لن نقرأ ما أورد رحمه الله من الأشعار ومن المواعظ الكبيرة الطويلة والكثيرة، والقصائد أيضا الطويلة الكثيرة التي لا علاقة لها بالصيام خاصة، وإن كان هذا مطلوب في الصيام وغيره، لكن في الصيام خاصة هذا سنتجاوزه ونبقى في القراءة فيما هو متعلق بالصيام خاصة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الشيخ العالم عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المناهل الحسان في دروس رمضان: الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة والعز والكبرياء والجمال، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر بعض ما أولاه من الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبما أن صيام شهر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام فريضة محكمة كتبها الله على المسلمين كما كتبها على الذين من قبلهم من الأمم السابقة والأجيال الغابرة، تحقيقا لمصالحهم وتهذيبا لنفوسهم لينالوا من ثمرة التقوى ما يكون سببا للفوز برضا ربهم وحلول دار المقامة. وحيث إني أرى أن الناس في حاجة إلى تبيين أحكام الصيام والزكاة وصدقة الفطر وصدقة التطوع وقيام رمضان، وأنهم في حاجة إلى ذكر طرف من آداب تلاوة القرآن ودروسه والحث على قراءته وأحكام المساجد والاعتكاف، فقد جمعت من كتب الحديث والفقه ما رأيت أنه تتناسب قراءته مع عموم الناس يفهمه الكبير والصغير، وأن يكون جامعا لكثير من أحكام ما ذكر ووافيا بالمقصود. وقد اعتنيت حسب قدرتي ومعرفتي بنقل الحكم والدليل أو التعليل أو كليهما، وسميته المناهل الحسان في دروس رمضان. وأسأل الله الحي القيوم أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به نفعا عاما من قرأه ومن سمعه، إنه سميع عليم قريب مجيب على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول في شهر رمضان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية، يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل.
الوقاع عن الجماع، الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع يعني الجماع، فهو ممنوع على الصائم في نهار رمضان. وهذه اللفظة معروفة في لغة العرب، قال هلكت يا رسول الله كما في الحديث، قال وما أهلك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة.
نعم، كما قال جل وعلا في الكتاب العزيز: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هكذا يقول ربنا، لكل جعلنا منكم شرعة أي شريعة وهي الأحكام ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فهذه الشريعة هي أكمل الشرائع وأوسع الشرائع وأيسر الشرائع، أكملها وأوسعها وأيسرها. فالله سبحانه وتعالى كما أوجب على من كان قبلنا في شرائعهم الصيام، كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجبه أيضا علينا لنستبق الخيرات لأنه يقول في الآية التي تلوناها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. هنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتزكية للنفس، فتطيب النفوس وتصح الأبدان حينما تقلل من الأكل والشراب والأخلاط المختلطة في المعدة، تصح الأبدان وتضيق مسالك الشيطان فتنشط النفوس لطاعة الرحمن. لهذا جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا، يعني يحبس النفس عن ما حرم الله جل وعلا. فالله جل وعز أوجب الصيام على من كان قبلنا كما قال جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، وعلل ذلك بقوله: لعلكم تتقون، أي تحصلون التقوى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ما فعله أولئك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد وردت في
أكمل وليجتهد
أحسن الله إليكم. قال: وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ما فعله
أكمل مما فعله أكمل مما هذا غلط يصحح أكمل مما فعله أولئك. الأمم قبلنا، هذه الأمة أكمل منهم، وهذه الأمة أفضل منهم، وأوتيت من الفضائل ما لم تؤته أمة قبلها من الأمم. فنحن الآخرون، آخر الأمم، لكن السابقون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. هم قبلنا أوحي إليهم وجاءتهم رسلهم، ونحن من بعدهم، فهم أسبق منا زمانا ونحن متأخرون عنهم زمانا، لكننا أسبق منهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس كما جاء ذلك في كتاب ربنا جل وعلا. ولا يعارض هذا قول الله جل وعلا في بني إسرائيل حينما أخبر أنه فضلهم على العالمين، فإن المراد بالعالمين هنا عالمي زمانهم، فهم أفضل عالمي زمانهم. أما هذه الأمة فلا، أفضل منهم على الإطلاق. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فنحن خير من الأمم السابقة جميعا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله جعلنا في آخر الأمم، وعمر هذه الأمة في مجموعها أقصر من أعمار الأمم السابقة، ومع ذلك أجرها أعظم من أجور الأمم السابقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله الذي من علينا جميعا وجعلنا من أمة عبده ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد وردت في فضله ومضاعفة أجره أحاديث كثيرة. روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان.
هكذا ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في فضائل هذا الشهر في كتابه لطائف المعارف، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، وذكر هذا الحديث. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. والحديث هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا، شهر المبارك مبارك عليكم الشهر، وهكذا لا بأس بذلك. بل قال بعض أهل العلم إن تجدد النعم الدينية لا بأس من التهنئة بها، كحصول التوبة لإنسان وحصول السلامة لإنسان من تلف دينه فينجيه الله جل وعلا، فلو مثلا أسره الكفار وهددوه وأفلت أنقذه الله من أيديهم يريدون إكراه على الكفر ولكن الله سلمه فأنقذه، هكذا تبارك له بذلك لا بأس. واستدل هؤلاء بحديث كعب بن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه حينما تاب الله عليه وعلى صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقيف رضي الله عنهما عنهم جميعا في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية. فلما نزلت توبتهم حنأ بعض الصحابة كعب بن مالك رضي الله عنه، فلا بأس بالتهنئة في مثل هذه الأمور الدينية، لا بأس بذلك. ومن هذا جاء ما جاء في رمضان هنا في هذه الأحاديث، لا بأس بهذه التهنئة، وهذا هو الأصل فيها. وفي هذا الرد على من ينكر ذلك، لأن سمعنا بعض الناس يقول هذا بدعة، هذا غير صحيح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه هذا القول: أتاكم رمضان شهر مبارك أو شهر بركة. كان إذا أقبل رمضان قبله بليل يقول هذا عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث الآخر: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنى.
وهذا الحديث أيضا صححه الشيخ ناصر في سنن النسائي وغيره من كتبه: أتاكم رمضان شهر مبارك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث الآخر: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها.
هذا الحديث مشهور على ألسنة العامة من المسلمين، لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء قال عنه أنه موضوع. هذا الحديث: لو يعلم الناس ما في رمضان، أو لو يعلم العباد كما هو بين أيدينا هنا بهذا اللفظ، ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها، يعني رمضان يكون على طول السنة، هذا ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كما ذكر عندكم المحشي، خرجه أبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه وابن أبي الدنيا في فضائل شهر رمضان، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير وغيره، لكنه لا يصح. ولهذا يقول الحافظ كأن الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر يقول كأن ابن خزيمة تساهل فيه، يعني أخرجه في الصحيح، ابن خزيمة أخرجه في صحيحه، فابن حجر رحمه الله الحافظ يعتذر عن ابن خزيمة، يقول كأنه تساهل فيه لأنه في الرغائب أو لكونه في الرغائب، يعني عبارته نحو ذلك. والحقيقة أن ابن خزيمة مع إراده لم يسكت عنه، ويا ليته لم يذكره في صحيحه حتى مع الكلام عليه، ليته لم يذكره في صحيحه حتى مع كلامه عليه، لأنه رحمه الله لم يسكت عنه، بل قال: إن صح الخبر فإن في القلب من جرير ابن أيوب البجلي، في إسناد هذا الحديث يقول: فإن في القلب من جرير ابن أيوب البجلي، يعني شيء في القلب، شيء من هذا الرجل في إسناد هذا الحديث، جرير ابن أيوب البجلي، ومعه كما قال حق، فيا ليته لم يخرجه في الصحيح، لأن هذا مما لا يحسن إخراجه في الصحيح. وكونه تكلم الحمد لله، فهو لم يعني يسكت عنه، لو سكت عنه لكان هذا أشد. فلهذا يعني نقول إن الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما قال هذه العبارة نقول إن الحافظ الإمام ابن خزيمة لم يسكت، لكنه قد صرح بذلك. وهذا الرجل جرير بن أيوب البجلي منكر الحديث كما قال الإمام البخاري والنسائي، بل بعض العلماء قال عنه أنه كان يضع الحديث، ذكروا هذا عن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي رحمه الله شيخ الإمام أحمد الذي كان يشبه به، وهكذا أبو نعيم ذكروا أنه كان يضع الحديث، وقد حكم بعض العلماء عليه بأنه موضوع كما ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزي وهكذا الشوكاني وغيرهم. على كل حال هذا اللفظ إذا سمعتموه حفظكم الله اعلموا أنه ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شديد الضعف، هذا إن تساهلنا نحن، هو شديد الضعف جدا. لو يعلم العباد أو الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، أو لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها يعني رمضان السنة كلها، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يروى بدون ذكر درجته، يعني تذكر وتسكت هذا لا يجوز، لأن العلماء رحمهم الله نصوا على شروط ثلاثة يذكر فيها الحديث الضعيف يذكر في الكتب. الأول ألا يكون في الأحكام، ألا يكون في الأحكام، يكون في الفضائل، تمام. طيب هذا الآن قد يقول لنا قائل ليس في الأحكام هو في الفضائل، طيب الشرط الثاني قالوا وألا يكون ضعفه شديدا، فخرج بهذا الشرط هذا الحديث ولا لا؟ هو وأمثاله. الثالث إذا كان في الفضائل وضعفه ما هو شديد أنت لو عملت به لا تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فمثل هذا الحديث هذا لا تنطبق عليه هذه الشروط، فلا يجوز ذكره إلا ببيان درجته حتى لا ينخدع الناس ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مثل، فهذا الحديث شديد الضعف لا يجوز أن نذكر لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن يكون تكون السنة كلها رمضان، هذا لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله.
نعم وهذا الحديث أيضا كذلك شديد الضعف، هذا الحديث شديد الضعف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أيضا ذكره إلا مع بيان درجته. هذا الحديث كما حش المحشي عندكم أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد، وذلك لأن هذا القسم من معجم الطبراني ما هو موجود، فاعتمد فيه على ما الواسطة التي تنقل عمن عن الطبراني وهو مجمع الزوائد، مجمع الزوائد فهو عند الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين أيضا، وذكره في مجمع الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد في مسند عبادة بن الصامت، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد قال فيه محمد ابن أبي قيس ولم أجد من ترجمه، هكذا قال فيه من الهيثمي، يعني تكلم فيه هذا الرجل يعني مجهول عنده ما عرفه الهيثمي ما عرفه صاحب المجمع، لكن تعقبه ابن الناجي رحمه الله في كتابه عجالة الإملة ونقل عن الحافظ ابن حجر من خطه بيده حاشية كتبها على كتاب مجمع الزوائد، نسخة من الحافظ ابن حجر من مجمع الزوائد للهيثمي علق عليها الحافظ ابن حجر بخطه، ومنها نقل ابن الناجي فقال عن الحافظ ابن حجر إن محمدا المذكور الذي ذكره من الهيثمي قال محمد بن أبي قيس لم أعرفه. قال الحافظ بن حجر محمد المذكور هو المصلوب، هو المصلوب، المصلوب هذا صلب في الزندقة نسأل الله العافية في الأقوال الكفرية والضلال، فهو محمد ابن سعيد ابن حسان ابن قيس الأسدي الشامي، محمد ابن سعيد المصلوب يعرف هكذا محمد بن سعيد. ولكن حفظكم الله الكذابون قد قلبوا اسمه كما قال بعض أهل العلم، قلبوه على أكثر من 100 صورة، 100 صورة كل يوم يجيبون له اسم، كل يوم يجيبون له لقب، كل يوم يجيبون له كنية، وهكذا مرة ينسبونه إلى أبيه، ومرة ينسبونه إلى جده، ومرة ينسبونه إلى قبيلته، ومرة ينسبونه إلى أبيه الأبعد، ومرة ينسبونه إلى جده الأبعد، وهكذا حتى حصر بعضهم يقول إنهم بلغوا 120 وجه في تغيير اسمه وتقليب اسمه. لماذا؟ حتى لا يكتشفه العلماء، لأنه كذاب تالف، رأيتم؟ لكن أين يذهب هو من أهل الحديث؟ فلله درهم وعليه سبحانه وتعالى شكرهم، مثل هؤلاء لا يعزبون عنهم ولا يذهبون عنهم. فهو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب، وهو تالف نسأل الله العافية والسلامة. بعضهم يقول كذاب وبعضهم يقول متهم بالكذب. ولذلك مثل هذا الحديث حفظكم الله لا تجوز روايته مع السكوت عنه، لا بد من بيان إيش درجته حتى لا ينخدع الناس. نعم بعض هذه الألفاظ بعض الجمل جاءت في أحاديث صحيحة ستأتي معنا، لكن الحديث هو أطول من هذا، والشيخ قد اختصره، الحديث صفحة هكذا هو حديث واحد. فهذا دليل على أن هذا الرجل وهو محمد بن سعيد الشامي المصلوب كذاب أو متهم بالكذب، هو آفته نسأل الله العافية والسلامة. وجاء أيضا من طريق أخرى أيضا عند الطبراني في الكبير، لكن فيه الهياج ابن بسطام، والهياج ابن بسطام هذا متهم بالكذب كذاب عند بعض العلماء وعند بعضهم متهم. الإمام أحمد يقول متروك، الإمام أحمد بن حنبل يقول فيه متروك، وأبو داود سألوه عنه قال ترك الناس حديثه، أبو داود السجستاني صاحب السنن قال فيه ترك الناس حديثه لا يحدثون عنه لأنه متهم بالكذب. فمثل هؤلاء رواية حديث أحاديثهم لا تجوز إلا ببيان حالهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ولمسلم فتحت أبواب الرحمة، ولمسلم أيضا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
وهذه فضائل عظيمة كلها صحيحة، تفتح أبواب السماء وتفتح أبواب الجنة، أبواب السماء تفتح للدعاء وأبواب الجنة تفتح لمن؟ للراغبين فيها، وذلك بتوفيق الله لهم لأعمال أهل الجنة فبها يعملون ويتنافسون في هذا الشهر جعلنا الله وإياكم جميعا منهم. وتغلق أبواب النار وذلك لقلة المعاصي في هذا الشهر، فلا ترى في الناس المعاصي ولا الشر، فالنار أبوابها مغلقة وهذا من رحمة الله جل وعلا. وتفتح أبواب الرحمة تتنزل من الله جل وعلا على عباده، وأيضا يحبس عنهم عدوهم اللدود وهم الشياطين، تصفد يعني تغل الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان من بني آدم. فإذا باب الجنة مفتوح وباب النار مغلق، وباب السماء مفتوح للدعاء، وباب الرحمة مفتوح لنزول الرحمات، وعدوك مغلول عنك ومربوط. ماذا بقي؟ المحروم من حرم من هذا الخير نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله في هذا الشهر المبارك ونحن في أول يوم منه، فنسأل الله من فضله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب.
والشياطين من الجن، فسجد الملائكة إلا إبليس. لما؟ لأنه خارج لا من الملائكة وليس هو من آدم، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما في سورة الكهف. نعم
أحسن الله إليكم. قال وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة.
والشياطين وإن كانوا من الجن أيضا يغون بعض الجن كما أنهم يغون إيش؟ الإنس. نعم فالجن فيهم مسلمون وفيهم إيش؟ وفيهم كفار كما هو الحال في الإنس. عجبت، يقول سواد بن قارب رضي الله عنه لما جاءه رئيخ: عجبت للجن وتحساسها وشدها العيسى بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن كأرجاسها، فارحل إلى الصفوة من هاشم وانظر بعينيك إلى رأسها. وجاء عنه مرة ثانية: عجبت للجن وأخبارها وشدها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها، فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها. فالجن فيهم مسلمون، وهؤلاء قال الله عنهم كما في سورة كاملة: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمنهم المسلم وهؤلاء هم، وإبليس الذي هو الشيطان من جنسهم هم وإياه في صراع كما نحن في صراع معه، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه ومن ذريته. فإن إبليس لما أبلس ويأس من رحمة الله، ولما أبلس وانقطعت حجته عند الله حينما أمره بالسجود فأبى أن يسجد واستكبر وافتخر بأصله الناري، هذا الفعل المشين منه جعله إبليسيا فتغير حاله. وقد جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أنه كان اسمه حارث، فلما تغير حاله سمي إبليس، مأخوذ من الفعل الرباعي أبلس. وهل هو عربي أو أعجمي؟ الصحيح أنه عربي، إبليس اسم عربي، هذا هو الصحيح أنه عربي. وهل هو جامد أو مشتق؟ الصحيح أنه مشتق، قولا لأهل العلم، والصحيح منها أنه مشتق. وإذا كان مشتقا فمما؟ من الفعل الرباعي أبلس، وأبلس معناه انقطعت حجته، ويأس وأبلس معناه لم يستطع أن يتكلم لما فلج في الخصومة، ومعناه أيضا أنه تغير حاله واسود وجهه. هذه كلها صحيحة، بعضهم يقول معناه كذا، بعضهم يقول معناه كذا، وبعضهم يقول معناه كذا، والصحيح أن هذه كلها منطبقة على إبليس. يقال أبلس إذا ما يئس ولم يطق من ندم أن ينبس، وقيل بل معناه أبلس الفتى، انقطعت حجته فسكت، وأبلس الرسم إذا تغير عن حاله. أنشد بعض الشعراء: يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم أعرفه، وأبلس. وأبلس الوجه إذا ما كسف مبتئسا، وقول رؤبة كفى، وحضرت يوم خميس الأخماس، وفي الوجوه صفرة وإبلاس. إبليس من هذه المعاني اشتق، كلها متحققة فيه، حقت له وهو لهن حق. إذ كان يدعى حارثا فغير سماه أن عن السجود استكبر، عصيان ربي هذه عقباه. فليتب العبد إلى مولاه من كل ما فعل أو ما قد لفظ، إن السعيد من بغيره التعب. إبليس كان مع الملائكة يجلس، فلما عسى ربه أخرجه الله وجعله رجيما لعينا عياذا بالله من معصية الله جل وعلا. فهذا هو يحبس عنك إبليس، يحبس عن عباد الله المؤمنين، فلا يخلص هو وذريته إلى عباد الله، إلى ما كانوا يخلصون إليه من عباد الله في غير رمضان. فالحمد لله الذي حبس عدونا جل وعلا عنا، ويسر لنا أبواب الخير وفتحها، وأغلق أبواب الشر رحمة بنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته في هذا الشهر وفي غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا.
نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. هذا باب الريان، باب أهل الصيام، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا اجتنب الكبائر، يعني إذا اجتنب العبد الكبائر، وفي اللفظ الآخر: إذا اجتنبت الكبائر لا بأس، فحذف للعلم به: إذا اجتنب العبد الكبائر. نعم.
أحسن.
وحذف ما يعلم جائز، كما يقال زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. إذا قيل من عندك تقول زيد، وإذا قيل من هو المريض تقول زيد، ما تقول زيد المريض، تكتفي فتقول زيد معروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فهذا من فضل الله جل وعلا، فعندنا مكفرات يومية، ومكفرات أسبوعية، ومكفرات سنوية. أما المكفرات اليومية الخمس الصلوات ما بين الصلاة إلى الصلاة كفار، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء، يعني من وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات الخمس مكفرة لهذه الذنوب التي تقع من الإنسان في يومه، والجمعة إلى الجمعة كذلك مكفرة ما بين الجمعتين. إذا اغتسل الإنسان وتطيب ولبس أحسن ثيابه، ثم بكر إلى الجمعة ودنا من الإمام وأنصت، لم يتكلم ولم يلعب بين يدي الإمام وهو يخطب حتى ينتهي، غفر له ما بين الجمعتين. هذه نعمة من الله جل وعلا. وهكذا رمضان إلى رمضان، إذا جاء رمضان فهو شهر التوبة، فرصة تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتبادر مما وقعت فيه من الذنوب سائر العام. فرمضان إلى رمضان مكفر، لكن بشرط إذا اجتنبت الكبائر، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والخلاف قد تقدم معنا في لقاءات سابقة حول هل الكبائر تكفر أو لا تكفر، وبسطنا الكلام فيه سابقا فنكتفي بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم.
في العام الماضي تذكرونه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه.
والشاهد منه ما يتعلق بالصيام، يعني الصائم مستجاب إيش الدعوة. نسأل الله جل وعلا أن يستجيب لنا ولكم وإخواننا المسلمين ما دعوناه به سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله.
وهذا الحديث ضعيف، وقد تكلمنا أيضا عليه العام الماضي، تذكرونه؟ نعم، هذا حديث ضعيف أيضا، وإن كان في بعض يعني فقراته ما تقدم معنا. ولا شك أن خلوف فم الصائم قد ثبت في أحاديث أخرى، وأيضا ما يتعلق بمردة الشياطين وأنها تغل في رمضان الآن ثبت عندنا في الصحيح، حديث الصحيح تقدم قبل قليل وبينا أن غلهم هو أنهم لا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من بني آدم. نعم، فهذا صحيح، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين؟ قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. الحديث.
هذا هو الشاهد منه، أن هذا الشهر هو شهر إيش؟ شهر المغفرة، يغفر الله جل وعلا فيه الذنوب والخطايا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تحط عنهم خطاياهم، وقد مكن الله جل وعلا لنا ومتعنا وإياكم في العمر حتى أدركنا أول يوم منه. نسأل جل وعلا، نسأله جل وعلا الذي بلغنا أوله وهلاله أن يبلغنا وإياكم ختامه وكماله، وأن يعيننا وإياكم فيه على الطاعات، وأن يعصمنا وإياكم فيه من المعاصي وفي غيره، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الذين يغفر لهم من الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أظلكم شهركم هذا؟ بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه، وما مر بالمنافقين شهر قط أشر لهم منه. بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليكتب أجره ونوافله، ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك لأن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق ابتغاء غفلات المؤمنين وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر.
نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحديث حديث ضعيف أيضا، وفيه محمد بن عمرو بن تميم وهو ضعيف، وبعضهم قال إنه شديد الضعف لأن البخاري قال فيه نظر، والحقيقة أن هذه العبارة ليست دالة على شدة الضعف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. بعض الناس قالوا إن هذه العبارة هي بمثابة قوله منكر الحديث، يعني لا يحل الرواية عنه، والصواب أن فيه نظر عند البخاري وسط، يعني فيه ضعف. نعم، لهذا قال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون في ترجمة أبي بلج الكوفي، قال فيه البخاري فيه نظر، بعدما ذكر فيه أقوال النقاد علماء الحديث علماء الجرح والتعديل، ذكر من عبارات عبارة البخاري فيه نظر، في أبي بلج الكوفي، ثم قال: وهذه عادته في من يكون وسطا، في من يكون وسطا. وعلى كل حال الحديث لا يخلو من ضعف، وليس بشديد الضعف كما ذكر بعضهم، فأمره يمشي، أمره يمشي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رواه الطبراني وغيره.
وفيه ضعف، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، أو في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان، أو عند حضرة شهر رمضان.
نعم، حضرة يعني حضوره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان: اللهم قد أضل شهر رمضان، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن، ووفقنا فيه لليلة القدر، واجعلها لنا خيرا من ألف شهر.
هذا في عصر التابعين لما يذكره عن هؤلاء الصلحاء، يعني يكون محل أسوة بهم، قدوة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من دعائهم، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم.
رضي الله عنهم، ما كان أحرصهم على بلوغ مواسم الطاعات، وما كان أخوفهم من أن لا تقبل منهم الطاعات، رحمهم الله تعالى. وهذا من كمال فقههم وبصيرة قلوبهم رضي الله عنهم، إذ كانوا يدعون الله يبلغهم مواسم الخير، فإذا عملوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم هذا العمل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين خائفين منه سبحانه وتعالى. 6 أشهر يطلبون الله أن يبلغهم مواسم الخيرات، و6 أشهر يطلبون من الله أن يتقبل منهم أعمالهم الصالحات. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الأخيار الأبرار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا.
اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا ذلك، نسأل الله جل وعلا ذلك، فنسأل الله أن يسلمنا حتى يبلغنا تمامه، فنحضره كما حضرنا ابتداءه أمامه، كما نسأله جل وعلا أن يتسلمه منا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم فيه وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام حضورا ومستمعين إلى هذا اللقاء الأول لنا معكم بعد انقطاع، نحمد الله جل وعلا على ما قضى فيه وقدر، وعلى ما لطف وعافى وشافى سبحانه وتعالى، فنعمه جل وعز لا تعد ولا تحصى، فله الحمد على نعمه السابقة الظاهرة والباطنة سبحانه وتعالى. ونحمده جل وعلا على أن متعنا وإياكم معاشر الأحبة بهذه النعمة، نعمة الصحة والعافية، حتى بلغنا هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، شهر الصوم، هذا العام عام 47 وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا من نعم الله على عباده من متعهم في الحياة حتى يدركوا مواسم الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون، في حين أنه قد ودع عددا من إخوانه المسلمين ممن صاموا معه سابقا ولم يدركوا هذا الشهر. فعلينا أن نحمد الله، أن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم من صحة وعافية وإدراك لهذا الشهر الذي هو شهر التنافس في الخيرات. وإن كان المسابقة والمسارعة إلى الخيرات مندوب إليها في كل وقت، ولكن هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بمزيد من الاعتناء من صلاة وقيام وقراءة للقرآن لم يعهد عنه في غيره من بقية الشهور، مع أنه سيد الذاكرين والشاكرين صلوات الله وسلامه عليه. فالحمد لله على هذه النعمة، كما قلت أولا وثانيا أقولها الآن ثالثا، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة علينا وعليكم جميعا، والواجب علينا حيالها أن نعرف قدرها. معاشر الأحبة، قد وقع الاختيار في هذا العام على هذا الكتاب الذي أعلن اسمه، ألا وهو كتاب المناهل الحسان في ما يتعلق بفضل شهر رمضان لشيخنا بالمجالسة، لا بالدراسة عليه لكن بالمجالسة الكثيرة والاستفادة منه في مجالسه الخاصة. وكثيرا ما كان يكرمني أنا وزميلي صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن درهم من دولة قطر قديما قبل 44 عاما، فكان يفرح بقدومنا ويدخلنا إلى منزله، وقليلا ما يفعل ذلك إلا مع من يودهم رحمة الله عليه. فاستفدنا منه ومن مجالسه رحمه الله، وكنا نسأله في الاعتقاد وفي الفقه رحمه الله وفي الآداب والأشعار، فكان يفيدنا رحمه الله، وكان واسع الاطلاع رحمة الله تعالى عليه. فكتابه هذا كتاب عظيم ونافع بإذن الله تعالى، ستكون المدارسة فيه يوما بعد يوم، يعني اليوم وغدا لا، لأن هذا الذي تسمح به الصحة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لاغتنام ساعاته وجميع أوقاته في أيامه ولياليه، فهي أيام كما قال جل وعلا أيام معدودة. نعم، فلنستعن بالله تبارك وتعالى ولنبدأ. نعم، ثم قبل أن نشرع لن نقرأ ما أورد رحمه الله من الأشعار ومن المواعظ الكبيرة الطويلة والكثيرة والقصائد أيضا الطويلة الكثيرة التي لا علاقة لها بالصيام خاصة، وإن كان هذا مطلوب في الصيام وغيره، لكن في الصيام خاصة هذا سنتجاوزه ونبقى في القراءة فيما هو متعلق بالصيام خاصة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الشيخ العالم عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المناهل الحسان في دروس رمضان: الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة والعز والكبرياء والجمال، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر بعض ما أولاه من الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبما أن صيام شهر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام فريضة محكمة، كتبها الله على المسلمين كما كتبها على الذين من قبلهم من الأمم السابقة والأجيال الغابرة، تحقيقا لمصالحهم وتهذيبا لنفوسهم، لينالوا من ثمرة التقوى ما يكون سببا للفوز برضا ربهم وحلول دار المقامة. وحيث إني أرى أن الناس في حاجة إلى تبيين أحكام الصيام والزكاة وصدقة الفطر وصدقة التطوع وقيام رمضان، وأنهم في حاجة إلى ذكر طرف من آداب تلاوة القرآن ودروسه والحث على قراءته وأحكام المساجد والاعتكاف، فقد جمعت من كتب الحديث والفقه ما رأيت أنه تتناسب قراءته مع عموم الناس يفهمه الكبير والصغير، وأن يكون جامعا لكثير من أحكام ما ذكر ووافيا بالمقصود. وقد اعتنيت حسب قدرتي ومعرفتي بنقل الحكم والدليل أو التعليل أو كليهما، وسميته المناهل الحسان في دروس رمضان. وأسأل الله الحي القيوم أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به نفعا عاما من قرأه ومن سمعه، إنه سميع عليم قريب مجيب على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول في شهر رمضان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية، يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل.
الوقاع يعني الجماع، الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع يعني الجماع، فهو ممنوع على الصائم في نهار رمضان. وهذه اللفظة معروفة في لغة العرب، قال هلكت يا رسول الله كما في الحديث، قال وما أهلك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة.
نعم، كما قال جل وعلا في الكتاب العزيز: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هكذا يقول ربنا، لكل جعلنا منكم شرعة أي شريعة، وهي الأحكام ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فهذه الشريعة هي أكمل الشرائع وأوسع الشرائع وأيسر الشرائع، أكملها وأوسعها وأيسرها. فالله سبحانه وتعالى كما أوجب على من كان قبلنا في شرائعهم الصيام، كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجبه أيضا علينا لنستبق الخيرات، لأنه يقول في الآية التي تلوناها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. هنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتزكية للنفس، فتطيب النفوس وتصح الأبدان حينما تقلل من الأكل والشراب والأخلاط المختلطة في المعدة، تصح الأبدان وتضيق مسالك الشيطان فتنشط النفوس لطاعة الرحمن. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا، يعني يحبس النفس عن ما حرم الله جل وعلا. فالله جل وعز أوجب الصيام على من كان قبلنا كما قال جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، وعلل ذلك بقوله: لعلكم تتقون، أي تحصلون التقوى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ما فعله أولئك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد وردت في
أكمل وليجتهد،
أحسن الله إليكم، قال: وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ما فعله،
أكمل مما فعله، أكمل مما، هذا غلط، يصحح أكمل مما فعله أولئك. الأمم قبلنا، هذه الأمة أكمل منهم، وهذه الأمة أفضل منهم، وأوتيت من الفضائل ما لم تؤته أمة قبلها من الأمم. فنحن الآخرون، آخر الأمم، لكن السابقون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. هم قبلنا أوحي إليهم وجاءتهم رسلهم، ونحن من بعدهم، فهم أسبق منا زمانا ونحن متأخرون عنهم زمانا، لكننا أسبق منهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما جاء ذلك في كتاب ربنا جل وعلا. ولا يعارض هذا قول الله جل وعلا في بني إسرائيل حينما أخبر أنه فضلهم على العالمين، فإن المراد بالعالمين هنا عالمي زمانهم، فهم أفضل عالمي زمانهم. أما هذه الأمة فلا، أفضل منهم على الإطلاق. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فنحن خير من الأمم السابقة جميعا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله جعلنا في آخر الأمم، وعمر هذه الأمة في مجموعها أقصر من أعمار الأمم السابقة، ومع ذلك أجرها أعظم من أجور الأمم السابقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله الذي من علينا جميعا وجعلنا من أمة عبده ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد وردت في فضله ومضاعفة أجره أحاديث كثيرة. روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان.
هكذا ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في فضائل هذا الشهر في كتابه لطائف المعارف، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، وذكر هذا الحديث. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. والحديث هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا، شهر المبارك مبارك عليكم الشهر، وهكذا لا بأس بذلك. بل قال بعض أهل العلم: إن تجدد النعم الدينية لا بأس من التهنئة بها، كحصول التوبة لإنسان، وحصول السلامة لإنسان من تلف دينه فينجيه الله جل وعلا، فلو مثلا أسره الكفار وهددوه وأفلت أنقذه الله من أيديهم يريدون إكراه على الكفر ولكن الله سلمه فأنقذه، هكذا تبارك له بذلك لا بأس. واستدل هؤلاء بحديث كعب بن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه حينما تاب الله عليه وعلى صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقيف رضي الله عنهما عنهم جميعا في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية، فلما نزلت توبتهم حنأ بعض الصحابة كعب بن مالك رضي الله عنه، فلا بأس بالتهنئة في مثل هذه الأمور الدينية لا بأس بذلك. ومن هذا جاء ما جاء في رمضان هنا في هذه الأحاديث، لا بأس بهذه التهنئة، وهذا هو الأصل فيها. وفي هذا الرد على من ينكر ذلك، لأن سمعنا بعض الناس يقول هذا بدعة، هذا غير صحيح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه هذا القول: أتاكم رمضان شهر مبارك أو شهر بركة، كان إذا أقبل رمضان قبله بليل يقول هذا عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث الآخر: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنى.
وهذا الحديث أيضا صححه الشيخ ناصر في سنن النسائي وغيره من كتبه: أتاكم رمضان شهر مبارك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث الآخر: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها.
هذا الحديث مشهور على ألسنة العامة من المسلمين، لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء قال عنه أنه موضوع. هذا الحديث: لو يعلم الناس ما في رمضان، أو لو يعلم العباد كما هو بين أيدينا هنا بهذا اللفظ، ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها، يعني رمضان يكون على طول السنة، هذا ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كما ذكر عندكم المحشي، خرجه أبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه وابن أبي الدنيا في فضائل شهر رمضان، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير وغيره، لكنه لا يصح. ولهذا يقول الحافظ كأن الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر يقول كأن ابن خزيمة تساهل فيه، يعني أخرجه في الصحيح، ابن خزيمة أخرجه في صحيحه، فابن حجر رحمه الله الحافظ يعتذر عن ابن خزيمة، يقول كأنه تساهل فيه لأنه في الرغائب أو لكونه في الرغائب، يعني عبارته نحو ذلك. والحقيقة أن ابن خزيمة مع إراده لم يسكت عنه، وليته لم يذكره في صحيحه حتى مع كلامي عليه، ليته لم يذكره في صحيحه حتى مع كلامه عليه، لأنه رحمه الله لم يسكت عنه، بل قال: إن صح الخبر فإن في القلب من جرير ابن أيوب البجلي، في إسناد هذا الحديث يقول: فإن في القلب من جرير ابن أيوب البجلي، يعني شيء في القلب، شيء من هذا الرجل في إسناد هذا الحديث، جرير ابن أيوب البجلي، ومعه كما قال حق، فيا ليته لم يخرجه في الصحيح، لأن هذا مما لا يحسن إخراجه في الصحيح. وكونه تكلم الحمد لله، فهو لم يعني يسكت عنه، لو سكت عنه لكان هذا أشد. فلهذا يعني نقول إن الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما قال هذه العبارة، نقول إن الحافظ الإمام ابن خزيمة لم يسكت، لكنه قد صرح بذلك. وهذا الرجل جرير بن أيوب البجلي منكر الحديث كما قال الإمام البخاري والنسائي، بل بعض العلماء قال عنه أنه كان يضع الحديث، ذكروا هذا عن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي رحمه الله شيخ الإمام أحمد الذي كان يشبه به، وهكذا أبو نعيم ذكروا أنه كان يضع الحديث، وقد حكم بعض العلماء عليه بأنه موضوع كما ذكر ذلك الحافظ بن الجوزي، وهكذا الشوكاني وغيره. على كل حال، هذا اللفظ إذا سمعتموه حفظكم الله اعلموا أنه ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شديد الضعف، هذا إن تساهلنا نحن، هو شديد الضعف جدا. لو يعلم العباد أو الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، أو لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها، يعني رمضان السنة كلها. هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يروى بدون ذكر درجته، يعني تذكر وتسكت، هذا لا يجوز. لأن العلماء رحمهم الله نصوا على شروط ثلاثة يذكر فيها الحديث الضعيف، يذكر في الكتب. الأول ألا يكون في الأحكام، ألا يكون في الأحكام، يكون في الفضائل. تمام. طيب، هذا الآن قد يقول لنا قائل ليس في الأحكام، هو في الفضائل. طيب، الشرط الثاني قالوا وألا يكون ضعفه شديدا، فخرج بهذا الشرط هذا الحديث ولا لا؟ هو وأمثاله. الثالث إذا كان في الفضائل وضعفه ما هو شديد، أنت لو عملت به لا تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فمثل هذا الحديث هذا لا تنطبق عليه هذه الشروط، فلا يجوز ذكره إلا ببيان درجته، حتى لا ينخدع الناس ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مثل. فهذا الحديث شديد الضعف، لا يجوز أن نذكر لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن يكون أن تكون السنة كلها رمضان، هذا لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله.
نعم، وهذا الحديث أيضا كذلك شديد الضعف، هذا الحديث شديد الضعف، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أيضا ذكره إلا مع بيان درجته. هذا الحديث كما حش المحشي عندكم أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد، وذلك لأن هذا القسم من معجم الطبراني ما هو موجود، فاعتمد فيه على ما الواسطة التي تنقل عمن عن الطبراني وهو مجمع الزوائد، مجمع الزوائد فهو عند الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين أيضا، وذكره في مجمع الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد في مسند عبادة بن الصامت، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد قال فيه محمد ابن أبي قيس ولم أجد من ترجمه، هكذا قال فيه من الهيثمي، يعني تكلم فيه هذا الرجل يعني مجهول عنده ما عرفه الهيثمي، ما عرفه صاحب المجمع، لكن تعقبه ابن الناجي رحمه الله في كتابه عجالة الإملاء، ونقل عن الحافظ ابن حجر من خطه بيده حاشية كتبها على كتاب مجمع الزوائد، نسخة من الحافظ ابن حجر من مجمع الزوائد للهيثمي علق عليها الحافظ ابن حجر بخطه، ومنها نقل ابن الناجي، فقال عن الحافظ ابن حجر إن محمدا المذكور الذي ذكره من الهيثمي، قال محمد ابن أبي قيس لم أعرفه، قال الحافظ ابن حجر محمد المذكور هو المصلوب، هو المصلوب، المصلوب هذا صلب في الزندقة نسأل الله العافية في الأقوال الكفرية والضلال، فهو محمد ابن سعيد ابن حسان ابن قيس الأسدي الشامي، محمد ابن سعيد المصلوب يعرف هكذا محمد بن سعيد. ولكن حفظكم الله الكذابون قد قلبوا اسمه كما قال بعض أهل العلم، قلبوه على أكثر من 100 صورة، 100 صورة كل يوم يجيبون له اسم، كل يوم يجيبون له لقب، كل يوم يجيبون له كنية، وهكذا مرة ينسبونه إلى أبيه، ومرة ينسبونه إلى جده، ومرة ينسبونه إلى قبيلته، ومرة ينسبونه إلى أبيه الأبعد، ومرة ينسبونه إلى جده الأبعد، وهكذا حتى حصر بعضهم يقول إنهم بلغوا 120 وجه في تغيير اسمه وتقليب اسمه. لماذا؟ حتى لا يكتشفه العلماء لأنه كذاب تالف، رأيتم؟ لكن أين يذهب هو من أهل الحديث؟ فلله درهم وعليه سبحانه وتعالى شكرهم، مثل هؤلاء لا يعزبون عنهم ولا يذهبون عنهم. فهو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب، وهو تالف، نسأل الله العافية والسلامة. بعضهم يقول كذاب وبعضهم يقول متهم بالكذب. ولذلك مثل هذا الحديث حفظكم الله لا تجوز روايته مع السكوت عنه، لا بد من بيان إيش درجته حتى لا ينخدع الناس. نعم بعض هذه الألفاظ بعض الجمل جاءت في أحاديث صحيحة ستأتي معنا، لكن الحديث هو أطول من هذا، والشيخ قد اختصره، الحديث صفحة هكذا، هو حديث واحد. فهذا دليل على أن هذا الرجل وهو محمد بن سعيد الشامي المصلوب كذاب أو متهم بالكذب، هو آفته، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء أيضا من طريق أخرى أيضا عند الطبراني في الكبير، لكن فيه الهياج ابن بسطام، والهياج ابن بسطام هذا متهم بالكذب كذاب عند بعض العلماء وعند بعضهم متهم. الإمام أحمد يقول متروك، الإمام أحمد بن حنبل يقول فيه متروك، وأبو داود سألوه عنه قال ترك الناس حديثه، أبو داود السجستاني صاحب السنن قال فيه ترك الناس حديثه لا يحدثون عنه لأنه متهم بالكذب. فمثل هؤلاء رواية حديث أحاديثهم لا تجوز إلا ببيان حالهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ولمسلم فتحت أبواب الرحمة، ولمسلم أيضا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
وهذه فضائل عظيمة كلها صحيحة، تفتح أبواب السماء وتفتح أبواب الجنة، أبواب السماء تفتح للدعاء وأبواب الجنة تفتح لمن؟ للراغبين فيها، وذلك بتوفيق الله لهم لأعمال أهل الجنة فبها يعملون ويتنافسون في هذا الشهر، جعلنا الله وإياكم جميعا منهم. وتغلق أبواب النار وذلك لقلة المعاصي في هذا الشهر، فلا ترى في الناس المعاصي ولا الشر، فالنار أبوابها مغلقة، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وتفتح أبواب الرحمة تتنزل من الله جل وعلا على عباده، وأيضا يحبس عنهم عدوهم اللدود وهم الشياطين، تصفد يعني تغل الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان من بني آدم. فإذا باب الجنة مفتوح وباب النار مغلق، وباب السماء مفتوح للدعاء، وباب الرحمة مفتوح لنزول الرحمات، وعدوك مغلول عنك ومربوط، ماذا بقي؟ المحروم من حرم من هذا الخير، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله في هذا الشهر المبارك ونحن في أول يوم منه، فنسأل الله من فضله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب.
والشياطين من الجن، فسجد الملائكة إلا إبليس، لما؟ لأنه خارج لا من الملائكة وليس هو من آدم، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما في سورة الكهف. نعم
أحسن الله إليكم. قال وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة.
والشياطين وإن كانوا من الجن أيضا يغون بعض الجن كما أنهم يغون إيش الإنس. نعم فالجن فيهم مسلمون وفيهم إيش وفيهم كفار كما هو الحال في الإنس. عجبت، يقول سواد بن قارب رضي الله عنه لما جاءه رئيه، عجبت للجن وتحساسها وشدها العيسى بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن كأرجاسها، فارحل إلى الصفوة من هاشم وانظر بعينيك إلى رأسها. وجاء عنه مرة ثانية، عجبت للجن وأخبارها وشدها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها، فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها. فالجن فيهم مسلمون، وهؤلاء قال الله عنهم كما في سورة كاملة، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمنهم المسلم وهؤلاء هم، وإبليس الذي هو الشيطان من جنسهم هم وإياه في صراع كما نحن في صراع معه، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه ومن ذريته. فإن إبليس لما أبلس ويأس من رحمة الله، ولما أبلس وانقطعت حجته عند الله حينما أمره بالسجود فأبى أن يسجد واستكبر وافتخر بأصله الناري، هذا الفعل المشين منه جعله إبليسيا فتغير حاله. وقد جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أنه كان اسمه حارث، فلما تغير حاله سمي إبليس، مأخوذ من الفعل الرباعي أبلس. وهل هو عربي أو أعجمي؟ الصحيح أنه عربي، إبليس اسم عربي، هذا هو الصحيح أنه عربي. وهل هو جامد أو مشتق؟ الصحيح أنه مشتق، قولان لأهل العلم، والصحيح منها أنه مشتق، وإذا كان مشتقا فمما؟ من الفعل الرباعي أبلس. وأبلس معناه انقطعت حجته، ويأس وأبلس معناه لم يستطع أن يتكلم لما فلج في الخصومة، ومعناه أيضا أنه تغير حاله واسود وجهه، هذه كلها صحيحة. بعضهم يقول معناه كذا، وبعضهم يقول معناه كذا، وبعضهم يقول معناه كذا، والصحيح أن هذه كلها منطبقة على إبليس. يقال أبلس إذا ما يئس ولم يطق من ندم أن ينبس، وقيل بل معناه أبلس الفتى، انقطعت حجته فسكت، وأبلس الرسم إذا تغير عن حاله. أنشد بعض الشعراء يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال نعم أعرفه، وأبلس، وأبلس الوجه إذا ما كسف مبتئسا، وقول رؤبة كفى، وحضرت يوم خميس الأخماس، وفي الوجوه صفرة وإبلاس. إبليس من هذه المعاني اشتق، كلها متحققة فيه، حقت له وهو لهن حق، إذ كان يدعى حارثا فغير سماه أن عن السجود استكبر، عصيان ربي هذه عقباه، فليتب العبد إلى مولاه من كل ما فعل أو ما قد لفظ، إن السعيد من بغيره التعب. إبليس كان مع الملائكة يجلس، فلما عصى ربه أخرجه الله وجعله رجيما لعينا، عياذا بالله من معصية الله جل وعلا. فهذا هو يحبس عنك إبليس، يحبس عن عباد الله المؤمنين، فلا يخلص هو وذريته إلى عباد الله، إلى ما كانوا يخلصون إليه من عباد الله في غير رمضان. فالحمد لله الذي حبس عدونا جل وعلا عنا، ويسر لنا أبواب الخير وفتحها، وأغلق أبواب الشر رحمة بنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته في هذا الشهر وفي غيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، وفي رواية من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا.
نسأل الله من فضله. هذا باب الريان، باب أهل الصيام، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
نعم،
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا اجتنب الكبائر، يعني إذا اجتنب العبد الكبائر، وفي اللفظ الآخر إذا اجتنبت الكبائر لا بأس، فحذف للعلم به إذا اجتنب العبد الكبائر. نعم،
أحسن.
وحذف ما يعلم جائز، كما يقال زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. إذا قيل من عندك تقول زيد، وإذا قيل من هو المريض تقول زيد، ما تقول زيد المريض، تكتفي فتقول زيد معروف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا من فضل الله جل وعلا، فعندنا مكفرات يومية، ومكفرات أسبوعية، ومكفرات سنوية. أما المكفرات اليومية الخمس الصلوات ما بين الصلاة إلى الصلاة كفار، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء، يعني من وسخه شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات الخمس مكفرة لهذه الذنوب التي تقع من الإنسان في يومه، والجمعة إلى الجمعة كذلك مكفرة ما بين الجمعتين. إذا اغتسل الإنسان وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم بكر إلى الجمعة ودنا من الإمام وأنصت، لم يتكلم ولم يلعب بين يدي الإمام وهو يخطب حتى ينتهي، غفر له ما بين الجمعتين. هذه نعمة من الله جل وعلا. وهكذا رمضان إلى رمضان، إذا جاء رمضان فهو شهر التوبة، فرصة تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتبادر مما وقعت فيه من الذنوب سائر العام. فرمضان إلى رمضان مكفر، لكن بشرط إذا اجتنبت الكبائر، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والخلاف قد تقدم معنا في لقاءات سابقة حول هل الكبائر تكفر أو لا تكفر، وبسطنا الكلام فيه سابقا فنكتفي بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم.
في العام الماضي تذكرونه؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه.
والشاهد منه ما يتعلق بالصيام، يعني الصائم مستجاب إيش؟ الدعوة. نسأل الله جل وعلا أن يستجيب لنا ولكم وإخواننا المسلمين ما دعوناه به سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله.
وهذا الحديث ضعيف وقد تكلمنا أيضا عليه العام الماضي، تذكرونه؟ نعم، هذا حديث ضعيف أيضا، وإن كان في بعض يعني فقراته ما تقدم معنا. ولا شك أن خلوف فم الصائم قد ثبت في أحاديث أخرى، وأيضا ما يتعلق بمردة الشياطين وأنها تغل في رمضان الآن ثبت عندنا في الصحيح، حديث الصحيح تقدم قبل قليل وبينا أن غلهم هو أنهم لا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من بني آدم. نعم، فهذا صحيح قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين؟ قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. الحديث.
هذا هو الشاهد منه أن هذا الشهر هو شهر إيش؟ شهر المغفرة، يغفر الله جل وعلا فيه الذنوب والخطايا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تحط عنهم خطاياهم، وقد مكن الله جل وعلا لنا ومتعنا وإياكم في العمر حتى أدركنا أول يوم منه. نسأل جل وعلا، نسأله جل وعلا الذي بلغنا أوله وهلاله أن يبلغنا وإياكم ختامه وكماله، وأن يتقبل يعيننا وإياكم فيه على الطاعات، وأن يعصمنا وإياكم فيه من المعاصي وفي غيره، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الذين يغفر لهم من الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أظلكم شهركم هذا؟ بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه، وما مر بالمنافقين شهر قط أشر لهم منه. بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليكتب أجره ونوافله، ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك لأن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق ابتغاء غفلات المؤمنين وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر.
نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحديث حديث ضعيف أيضا، وفيه محمد بن عمرو بن تميم وهو ضعيف، وبعضهم قال إنه شديد الضعف لأن البخاري قال فيه نظر، والحقيقة أن هذه العبارة ليست دالة على شدة الضعف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. بعض الناس قالوا إن هذه العبارة هي بمثابة قوله منكر الحديث، يعني لا يحل الرواية عنه، والصواب أن فيه نظر عند البخاري وسط، يعني فيه ضعف. نعم، لهذا قال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون في ترجمة أبي بلج الكوفي، قال فيه البخاري فيه نظر، بعدما ذكر فيه أقوال النقاد علماء الحديث علماء الجرح والتعديل، ذكر من عبارات عبارة البخاري فيه نظر في أبي بلج الكوفي، ثم قال: وهذه عادته في من يكون وسطا، في من يكون وسطا. فعلى كل حال الحديث لا يخلو من ضعف، وليس بشديد الضعف كما ذكر بعضهم، فأمره يمشي، أمره يمشي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. رواه الطبراني وغيره.
وفيه ضعف، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، أو في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان أو عند حضرة شهر رمضان.
نعم، حضرتي يعني حضوره. نعم،
أحسن الله إليكم، قال: كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان: اللهم قد أظل شهر رمضان فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن، ووفقنا فيه لليلة القدر، واجعلها لنا خيرا من ألف شهر.
هذا في عصر التابعين لما يذكره عن هؤلاء الصلحاء، يعني يكون محل أسوة بهم، قدوة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من دعائهم، لا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم،
رضي الله عنهم. ما كان أحرصه على بلوغ مواسم الطاعات، وما كان أخوفه من أن لا تقبل منهم الطاعات، رحمهم الله تعالى. وهذا من كمال فقههم وبصيرة قلوبهم رضي الله عنهم، إذ كانوا يدعون الله يبلغهم مواسم الخير، فإذا عملوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم هذا العمل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين خائفين منه سبحانه وتعالى. 6 أشهر يطلبون الله أن يبلغهم مواسم الخيرات، و6 أشهر يطلبون من الله أن يتقبل منهم أعمالهم الصالحات. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الأخيار الأبرار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا.
اللهم آمين، نسأل الله جل وعلا ذلك، نسأل الله جل وعلا ذلك. فنسأل الله أن يسلمنا حتى يبلغنا تمامه، فنحضره كما حضرنا ابتداءه أمامه، كما نسأله جل وعلا أن يتسلمه منا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم فيه وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.